الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في فصل فيما جاء في الحوض والكوثر، قال: وأما عن أسماء فقال البخاري سنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. ورواه مسلم. هذا الحديث وهذه الروايات التي فيها ذكر الأمة أعم كما ذكرنا من ذكر الروايات التي فيها الصحابة، حيث قال: أصحابي. وذكرنا أن الروايات التي فيها أصحابي محمولة على المرتدين، وليس بفضل الله عز وجل وليس أحد منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وإنما كانوا من مسلمة الأعراب وبعض الوفود الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الإيمان دخل في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالم ذلك، لم يكونوا على الحالة التي كانوا عليها حال قدومهم على النبي عليه الصلاة والسلام. والروايات التي فيها ذكر الأمة تشمل هؤلاء وتشمل كل أهل البدع الذين بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت البدع المكفرة التي تخرج من الملة أو البدع غير المكفرة، فإنه نوع تبديل وارتداد على الأدبار كذلك، ولكن بدرجات أقل. منهم من بدل تبديلا كليا والعياذ بالله حتى خرج من الملة، ومنهم من بدل دون ذلك. فرواية أمتي تشمل أهل البدع كما ذكرنا، المكفرة وغير المكفرة، وخطر غير المكفرة عظيم، إذ أن سوء الخاتمة هو أخشى ما يخشى عليهم، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فربما أو أكثر هؤلاء لا يختم لهم بحسن خاتمة، ولا يختم لهم بخاتمة الإسلام، فإن أهل البدع والعياذ بالله إذا نزلت بهم شدائد الموت وفتنته ربما ماتوا على الكفر والعياذ بالله من ذلك. ولذلك كان القليل هو الذي ينجو كما ذكرنا. رحمك الله. وأما عن ثوبان فروى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. أضرب بعصاي يعني يضرب الناس الذين ليسوا من أمته عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام يكون يوم القيامة في العرصات على الحوض يصد الناس ويبعدهم عن حوضه في أهل اليمن، قيل هم الأنصار رضي الله عنهم لأن أصلهم من اليمن، وقيل لأن الإيمان يمان والحكمة يمانية، فأكثر أهل اليمن على الإيمان، فهذا لا ينفي ورود غيرهم، فإنه من الترحيب بهم والإكرام لهم أنه يصد الناس ويضربهم بعصا حتى يتسع الحوض لأهل اليمن ويترشرش عليهم ونحو ذلك، والله أعلم. فهذا الأمر لا يفهم منه أن غيرهم لا يرد، بل هؤلاء مقدمون
ومفهوم اللقب غير معمول به، إذا عرضه من خصوصا أو يتأكد إذا عرضه منطوق، فقد ثبت أن كل أمته صلى الله عليه وسلم ترد عليه الذين حضر يعني شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والذين لم يأتوا بعد، وإنما يرد عن حوضه عليه الصلاة والسلام من كان من أهل البدعة. من مقامي إلى عمان، عمان البلقاء كما تأتي في الرواية الآتية، عمان البلقاء اللي هي عمان المعروفة في الأردن، البلقاء اللي هي أرض الأردن بين يعني جنوب الشام. سئل عن شرابه فقال أشد بيادا من اللبن وأحلى من عسل، يغط يصب فيه نيزبان يمدانه من الجنة. وده الحديث الذي يجمع بين الروايات التي وردت في ذكر أن الكوثر نهر في الجنة، وكذلك هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شراب الحوض وهو في العرصات في أرض القيامة هو من هذا الكوثر من الجنة، من نهر الكوثر الذي في الجنة، يصب فيه نيزبان أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة. نسأل الله أن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد. البريد ركوبة سريعة جدا غير مريحة، ولذلك شق عليه، لكن أسرع ما يستطيعون في ذلك الوقت الذي كانوا يرسلون به الرسائل السريعة، يعني ركوبة سريعة لكن غير مريحة. فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافيهني به. قال أبو سلام حدثني ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر لكني نكحت المتناعمات وفتحت لي السدد، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم إني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتشخ. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا الحديث يدل أولا على سعة حوضه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في الجمع بين هذه الرواية الروايات المختلفة في عرضه بوجهين، إما لأنه متعدد الجوانب فبعضه من المدينة إلى عمان وبعضه من عدن إلى عمان وأوسع من ذلك والله أعلم، وإما أن يقال أن الأكثر يتضمن الأقل، أن الروايات نعتبر ليه الأوسع منها الأكثر منها، يعني من عدن إلى عمان، وده لا ينافي لأن ده منطوق، والحديث الآخر هو من مقام إلى عمان مفهوم، والغرض المبالغة في السعة. وقوله من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا دليل واضح على أن الحوض قبل الصراط، والله أعلم. هناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ رجح ابن القيم أنه لمنع من الأمرين، أو أمال إلى أن الأقرب أن يكون بعد الصراط، والأحاديث الصحيحة التي فيها رد بعض الناس عنه عن حوضه صلى الله عليه وسلم ومنهم المرتدون ومنهم المرتدين يدل دلالة قاطعة على أنه قبل الصراط لأن الكفار والذين يردون ويؤخذ بهم ذات الشمال لا يندون بعد الصراط، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا، فلا يصح أن يشربوا قبل ولا أن يشربوا بعد، ويشربوا بعد، لأنهم إذا شربوا قبل المرور على الصراط شربوا من الحوض في أي وقت لم يظمأوا أبدا، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فالمحاولات الجمع ده إن هذا الأمر وهو أن الحوض قبل الصراط يشربون منه، ثم بعد ذلك إذا مروا على الصراط يشربون بعد ذلك، باستدلال بحديث لقيس بن عامر وفيه فتطلعون على حوض نبيكم كأظمأ ناهلة قط، وذكر قبل ذلك أمر الصراط. فالجواب الأحسن أن حديث لقيس بن عامر ليس فيه ترتيب، فذكر فالواو لا يلزم منها الترتيب، ففي بعض الأشياء ذكرت مقدمة على بعض وبعضها مؤخر، فليس فيه ترتيب وقائع تفصيلي لأحداث القيامة، والله أعلم وأعلم. فإنهم لو كانوا شربوا قبل الصراط لما ظمأوا بعدها أبدا، والحديث لقيط يقول أنهم يطلعون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كأظمأ ناهلة قط، كأظمأ ناقة عطشة تحتاج إلى الشرب، فهذا يدل على أن الناس يردون الصراط وهم عطاش، وهذا لا يكون إلا في عرصات القيامة والله أعلم. ويؤكده ما ذكر هذا في هذا الحديث، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، فلو شرب منه قبل الصراط لما ظمئوا، وهذا هو الظاهر أن أهل الإيمان الذين يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يمرون على الصراط وهم قد روا بفضل الله عز وجل، فيمرون عليه وهو عليهم ميسر بإذن الله. قال أول الناس يرودا عليه فقراء المهاجرين، يدل على تقديمهم على الأنصار. نعم، يعني هذا نص في أنهم أول الناس يرودا، وأما أذود الناس لأهل اليمن يدل على فضلهم إجمالا لا على تقدمهم على المهاجرين، فالمهاجرون مقدمون وخصوصا الفقراء منهم، الشعث رؤوسا أي الذين أشعث رأس غير مسرح، وذلك لقلة اهتمامهم بالدنيا، الدنس ثيابا ثوب الدنس المتسخ لقلة ما عندهم من الثياب، يضطرون إلى تأجيل غسله لأنه ليس عندهم ما يبدلون فيه الثياب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين لا ينكحون المتناعمات لأنهم لا يقبلون، لا تفتح لهم السدد، يعني الأبواب المغلقة لا تفتح لهم، لأنهم ليس لهم منزلة وجاه عند الناس، وإنما هم في المنازل العليا عند الله عز وجل لا عند الناس. فعمر رضي الله عنه الخليفة العادل الراشد بعد الراشدين يقول لكني نكحت المتناعمات، يعني فاطمة بنت عبد الملك، وهي بنت أمير المؤمنين، بنت خليفة وأخت خليفة وزوجة خليفة، بل أخت خليفتين. فيقول لا جرم، أي حقا أني لا أغسل رأسي حتى أشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى أتشخ، رضي الله تعالى عنه. رواه ابن ماجه بلفظ إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، أكاويبه للكيزان والآنية التي يشرب فيها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا الحديث. وفيه قال فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، حتى ابتل لحيته. وفيه ولا أدهن رأسي حتى يشعر، لعل هذه أقرب والله أعلم، أقرب من يغسل، لأن الغسل ربما يعني يتكرر مرات. وأما عن أبي ذر فروى مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية لأن الليلة المظلمة التي ليس فيها قمر تكون النجوم أوضح، والسماء صحو يعني ليس فيها سحاب فتكون النجوم أوضح. آنية الجنة آنية الجنة، يعني هي من آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، أي أبدا يشخب فيه ميزابان من الجنة، يصب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي بهذا اللفظ، وقال حسن صحيح غريب، مسلم الترمذي يعني. وأما عن أم سلمة رضي الله عنها فقد روى مسلم عنها، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمسطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقالت: إني من الناس. فهمت العموم على أن كلمة الناس تشمل الرجال والنساء رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرس على الحوض، يعني أسبقكم، يعني فرس الذي يسبق ليعد لهم آنية الشرب ونحو ذلك. قال: إني لكم فرس على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا، أي سحقا لمن بدل بعده عليه الصلاة والسلام. فهذه الروايات كما ذكرنا من قبل تدل على ضعف الحديث الوارد أن أعمال النبي أعمال الأمة كلها تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان تعرض عليه أعمال أمته كلها لعلم ما أحدث بعده، فإذا قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا لا يدري أنهم ارتدوا ولا يدري أنهم بدلوا، دل ذلك على أنه لا يدري كل أعمال أمته. لو عرض عليه بعضها، لو ثبت به دليل، فلا يدل ذلك على معرفته صلى الله عليه وسلم بكل أعمال أمته وهو في قبره. هذا دليل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ ليست كحياته على الأرض، فلا يجوز أن يعامل صلى الله عليه وسلم في مثلا السؤال وطلب الدعاء وغير ذلك والاستفسار والاستفتاء بما كان يعامل به في حياته عليه الصلاة والسلام. فمن ذهب إليه في قبره وقال: يا رسول الله، أفتنا في كذا، أو هل قلت هذا الحديث أم لا، وانتظر مثلا ما يزعمون من كشف أو إلهام أو منام، فهو مبتدع. وكذا من أتى قبره عليه الصلاة والسلام فسأله أن يدعو لأمته أو أن يستسقي لهم أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا مبتدع. وأما عن جابر بن ثمرة فقال مسلم رحمه الله سنديه عن جابر بن ثمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرس لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وإيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. وأما عن زيد بن أرقم فروى أبو داود عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. ونسأل الله العافية، هم لو كانوا 1,000 يبقى ايه؟ يبقى 100 مليون، مش كده؟ 100 مليون النهاردة في المسلمين، عشر المسلمين اللي في الأرض، لا، 1/15 في جيل واحد بس. هذا والله يدل على الخطر العظيم. الحمد لله أنه نفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنتم بجزء، هم أيه؟ أقل من ذلك، أقل من جزء، من 100,000 جزء. فالأمر شديد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شربة من حوضه عليه الصلاة والسلام. وأما عن سمرة بن جندب فروى الترمذي حديث الماضي حديث صحيح. أما عن سمرة بن جندب فروى الترمذي عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة صلى الله عليه وسلم. قالت النبي هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم موسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. والحديث إسناده ضعيف ولكن يحسن بشواهده. ربما صحح لشواهده ولكن هذه الرواية فيها إثبات أن لكل نبي حوضا الله أعلم. وإن كان هذا لم يصرح في الرواية السابقة إلا أنه مفهوم حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يدل على أنه يدعو أمته فقط في الحضور. وكونه يدود الناس كما تراد الإبل الغريبة وقوله مع أمتي يدل على أن إنما تشرب أمته فقط من حوضه. فدل ذلك على أن غيره من الأنبياء يسقون أتباعهم من المؤمنين والله أعلم. كل شيء حاجة الناس في القيامة حاجة أهل الإيمان عموما إلى أن يسقوا في عرصات القيامة حاجة عامة ليست خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الموقف شديد على الجميع. فهذا هذه الرواية يعني توضح مفهوم الرواية الأخرى الذي يوصل من الرواية الأخرى من أن لكل نبي حوضا. وروى ابن ماجة قال وأما عن حذيفة فتقدمت الإشارة إليها عند الشيخين بعد روايتين حديث ابن سعود. وروى ابن ماجة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. ورواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ بهذا السند. كان المناسب على عادته أن يذكر رواية مسلم قبل رواية ابن ماجه منزلة وزمنا. وأما عن أبي برزة فقد روى أبو داود عن عبد السلام ابن أبي حازم أبي طالوت قال شهدت أبا برزة فدخل على عبد الله بن زياد حدثني فلان سماه مسلم ابن إبراهيم يعني وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا لدحداح ففهنها الشيخ دحداح هو القصير السمين. فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير زين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في شيئا. قال أبو برزة نعم لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسة فمن كذب به فلا تقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. إسناده ضعيف فيه رجل لم يسمى. لكن لأبي ورزة حديث حسن في الحوض رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة. أما عن المستورد بن شداد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. وأما حديث أبي سعيد الخدري فروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. إسناد ضعيف فيه عطية العوفي والراوي عن أبي سعيد وهو صحيح الشواهد. وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم عنه طولا في قصة حسم غنائم حنين، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا بالأموال والمناصب والدنيا يستأثر بها الوراء وغيرهم ولا يعطون الأنصار حقهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكل من منع حقه واستؤثر به عليه فله أسوة في أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. فالصبر من أعظم الأسباب التي توصل العبد إلى الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن أسامة بن زيد فروى ابن جرير عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب فلم يجده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله عاملا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار. يعني ده جاي من هنا ورسول الله ذهب من هناك مثلا. أولا تدخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه، فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأمريك. أهنيك وأمريك يعني أقول لك هنيئا مريئا. أخبرني أبو عمارة هو حمزة رضي الله عنه كنية حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال ابن كثير رحمه الله: حرام ابن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسر، وفي الباب عدة أحاديث غير ما ذكرنا، ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث أخرى لم نذكرها، ولهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقنا، وإنما أشرنا إليها إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار، ولله الحمد والمنة. هذا كله يدل على تواتر أحاديث الحوض، فمن كذب به فلا سقاه الله منه كما روي عن أبي برزة. قال: فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد. قال: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. روى الترمذي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا يقول ذلك افتخارا، وإنما يقوله تواضعا لربه عز وجل، ويقوله ليعلم الناس ويعتقدوا ما يلزمه واعتقاده من معرفة أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيه ليث الراوي عن الربيع ليث بن سليم ضعيف، ولكن حديث صحيح في السنن. وقد حسنه الترمذي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، هو حسن وربما صحيح، وهذا اللواء يرفع له صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مرفوعا له عليه الصلاة والسلام دليلا، يسمى اللواء لواء الحمد دليلا على كثرة حمده لله عز وجل، وأن الله يفتح عليه من حمده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبله. وهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، هذا معنى أول الناس خروجا إذا بعثوا، وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم عز وجل فهو الذي يتكلم، لأنه وحده المأذون له في الكلام والشفاعة، وهو الذي يقول له يا محمد قل يسمع فلتعطى واشفع تشفع، وأنا مبشرهم إذا يئسوا من شدة أهوال القيامة، نسأل الله العافية. وروى أيضا الترمذي رحمه الله عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة، وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. يقول هذا بغير فخر عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حسن صحيح غريب. صحيح بشواهده. أما محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل لين الحديث، هو الراوي عن الطفيل. وروى أيضا الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن، فيه ابن زدعان ضعيف، لكن كما ذكرنا حسن صحيح بشواهد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى أيضا رحمه الله عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا، وقال آخر ماذا ما هذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما، وقال آخر فعيسى كلمه الله وروحه أي هو روح الله أي الروح التي خلقها الله، قال آخر آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نبي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وإني حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. هذا حديث غريب. قلت ومعناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم، لكن نقول اللفظ أنا حبيب الله ولا فخر لفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، بل ثبت ما هو أعلى منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن صاحبكم خليل الرحمن، والكلة أكمل من المحبة، ذلك أن الخل شدة المحبة. فالله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فالبعض يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه، يظن أن الحبيب أعلى، وليس كذلك. فالصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، الله أعلم. أما باقي ألفاظ الأحاديث ففي الكتاب والسنة ما يؤيدها. فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. كذا له لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود، وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قلنا قد خصه الله بها، أي بالشفاعة تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أسرت بالرعب مسيرة شهر، صلى الله عليه وسلم. يعني يقذف الله من على بعد المسافة التي تقطع في شهر، يقذف الله الرعب في قلوب أعدائه. أسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأيما من كان من الأمم فكمن قبلنا كانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس، فنحن نصلي في أي مكان ونتطهر بالماء أو التراب. في كل الأرض لنا طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذه الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل كما سيأتي بيانه. وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا مع كثرة دعائه عليه الصلاة والسلام لأمته، لكن هناك دعوة متيقنة الإجابة قد وعد الله عليها الإجابة فادخرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كل ما استجيب له عليه الصلاة والسلام فكان من دعوات تحتمل الإجابة وعدم الإجابة، فكان فضل الله عليه وعلى أمته به أعظم الفضل، إذ كم استجاب له سبحانه وتعالى، استجاب له كثيرا وكثيرا بفضله. وهو عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته المتيقنة الإجابة شفاعة لأمته يوم القيامة، ولله الحمد. وفيه عن أنس أيضا رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. هذا فضل الله عز وجل، وهذا لا يدل على عدم عذاب وسط الموحدين في النار، لكنها تناله دعوته عليه الصلاة والسلام ولو بعد أن يعذب، فهو سوف يؤول إلى الخير. ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه عن عبد الله بن عمرو صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وفيه أعظم بشارة لأمة الإسلام أن الله سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يسوءه في أمته صلى الله عليه وسلم. وهو لن يرضى صلى الله عليه وسلم بترك أحد من أمته في النار، فكل من مات على التوحيد لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة حتى ولو دخل النار مدة، ويخرج منها يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفيه في مسلم أيضا عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. قال: وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه. ولثلاث شروط: أن الشفاعة تكون بعد الإذن، أولا يكون أهلا لأن يشفع، وثانيا أن يستأذن ثم يشفع، وثالثا أن يشفع في من أذن الله أن يشفع فيه وهم أهل التوحيد والإخلاص، أهل لا إله إلا الله. وأما الشفاعة في غيرهم فلا تخرج من النار، وإنما ثبت من ذلك في أبي طالب بغير خروج من النار، ولكن يجعل في ضحضاح من النار، في رجليه شراكان من النار يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله. ولا ندري أهي خاصة أم لا في أبي طالب. قال: وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. وكل هذه الثلاثة أعظم فرق وأوضح فرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية، التي يظنها أهل الشرك لشركائهم أنهم يملكونها على الله ويشفعون في من شاء. أهل الإسلام وأهل السنة يرون الشفاعة لله عز وجل مملوكة، ويعتقدون أنها لا تكون إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ما من شفيع إلا بإذنه. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو يملكها عز وجل. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. استثناء منقطع، لأن من شهد بالحق وهم يعلمون لا يملكون الشفاعة. فالمعنى لا يملكون الشفاعة اكتملت الجملة، لكن يشفع من اتخذ عند، لكن يشفع من شهد بالحق بلا إله إلا الله وهم يعلمون. فهذه الآية كما ذكرنا في إثبات أن أهل التوحيد والإيمان هم الذين يشفعون ولكن لا يملكون الشفاعة. أو هم يعلمون الحق، شهد بالحق وهم يعلمون، فهم قد نطقوا به وشهدوا به بألسنتهم وفي قلوبهم هذا الحق، يعلمونه، يشهدون أن لا إله إلا الله وهم يعلمون أن لا إله إلا الله. فليس نطق باللسان دون حقيقة انعقاد القلب بالإيمان. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا شهادة أن لا إله إلا الله، فهؤلاء يشفعون. أيضا استثناء منقطع، إلا هنا المعنى لكن زي الأبهة. وقال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء الملائكة وأهل الإيمان. وقال تعالى: في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما ذكرنا فيما ورد في حق أبي طالب فقد نفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنه نفع غير كامل، نفع جزئي فقط لعدم خروجه من النار وهو يرى أن نفسه أشد أهل النار عذابا، أو أن الآية مخصصة، لأن الحديث فيه: هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوط، قال: نعم، جعل في ضحضاح من نار في رجلي شبكة من النار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال: في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وجه الجمع أن هذه الآيات في نفي الشفاعة مطلقا هي مخصوصة بالشفاعة الباطلة، هي خاصة بالشفاعة الباطلة ولا يدخل فيها الشفاعة الشرعية. وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الآيات وأشباهها التي احتج بها المعتزلة في نفي شفاعة الله سبحانه وتعالى، في نفي الشفاعة الشرعية، احتج بها المعتزلة في نفي الشفاعة الشرعية ولا حجة فيها، إذ أنها عامة ومخصصة بالآيات والأحاديث التي فيها إثبات الشفاعة الشرعية بإذن الله. فلا شفاعة في الكفار عند الله عز وجل، ولا شفاعة بغير إذنه، ولا شفاعة يملكها أحد من الناس. فالشفاعة كلها ملك لله، وتكون بإذنه في من أذن الله أن يشفع فيه، ولا يبدأون بالشفاعة بل يستأذنون أولا. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وأنه يحد له حد يحد له حد فيدخلهم الجنة، ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له، ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع والمشفوع. للشافع في المشفوع حين يأذن سبحانه في الشفاعة، يقول لا كما يرى كل قبوري على الله ترى، القبور نسبة إلى القبور لعبادته أهلها، على الله ترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات، وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع المهمات وكشف الكروبات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي، ولله الحمد والله. قل قولي هذا الصدق. نصيحة من أحد الإخوة يذكر يذكرنا وإخوانه بفضل شهر شعبان بكثرة الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. الظاهر والله أعلم أعلم أنها أعمال السنة، والكف عن المعاصي يعني حتى يوفق العبد في رمضان. وعلى الإيمان بصدق الصيام، وذلك فرض عين، يعني العلم بصدق الصيام فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وجب عليه الصيام. وكذلك الدعاء بأن يبلغنا الله رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. وكذا تهيئة الأهل والأولاد في المنزل بهذا الشهر العظيم استعدادا لرمضان، نسأل الله أن يوفقنا لما يرضى. هي في خطأ لم انتظر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، هي في أول الآيات ما من شفيع إلا من بعد إذنه، مكتوبة ما من شفيع إلا بإذنه، هي ما من شفيع إلا من بعد إذنه فرسول. سمعنا أنه في الجنة يقرأ علينا نبي الله داود الزبور، ثم يقرأ علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة طه، ثم يقرأ الرحمن سورة الرحمن بصوته سبحانه وتعالى. أما التحديد سورة طه وسورة الرحمن فلا أعلم حديثا صحيحا في ذلك، هذا لا يصح. وأما أن داود يمجد الله يوم القيامة وفي الجنة بما كان يمجده أو كما كان يمجده في الدنيا فهذا صحيح ثابت. وأما أن المؤمنين يسمعون ربهم عز وجل فهذا لا شك فيه، يسمعون كلامه عز وجل. هل الذين لم يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون النار، وهل يخلدون في النار، أم يخرج أوساط الموحدين بعد ذلك؟ بل يخرج أوساط الموحدين، من مات منهم على التوحيد خرج من النار، ولا مانع أن يسقى بعد ذلك، يذب عن الحوض أولا حتى يأذن الله عز وجل، كما ثبتت الأحاديث أنهم يلقون محترقين في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فلا مانع من أن يشربوا من هذا من شراب الجنة بعد ذلك. يقول من الأدلة التي ذكرها ابن القيم في كتابه حاج الأرواح على قضية أن العذاب ليس أبديا أن الله سبحانه أخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، مما يدل على أن النعيم أبدي وأن العذاب غير أبدي. كلام باطل بلا شك، فإنه عز وجل هو الذي أخبر أنه ولهم عذاب مقيم أي دائم، وقال إن عذابها كان غراما أي لازما، فلا يؤخذ الأمر من آية واحدة. هو عذاب يوم عقيم يعقبه ما هو شر منه، لا يعقبه خير لهم أبدا، نعوذ بالله من النار. فهذا إعراض عن باقي الأدلة. ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب لطائف المعارف أن صيام شهر شعبان أفضل من صيام شهر المحرم. الصحيح أن شهر المحرم أفضل، ولكن شهر شعبان يستحب فيه الصيام ويتأكد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص القولي من النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ذكر ابن القيم في زاد المعاد مسألة الوصال، وذكر أقوال العلماء ما بين الجواز وعدم الجواز، وما له إلى جواز ذلك حتى وقت السحر. هو الوصال عند من يتكلم في الوصال صيام يومين متتابعين دون إفطار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن نصا في الوصال إلى السحر، قال فمن أرى منكم أن يوصل فليوصل السحر، بمعنى لا يفطر، والأحب إلى الله أن يعجل الفطر. ولكن من وجد رقة في نفسه وليس هو بالحال الأكمل في حقنا، إذا جاء طول الليل، من وجد رقة في نفسه إذا جاء طول الليل فهو مأذون له أن يؤجل الإفطار إلى السحر، ولكن الأفضل وأحب إلى الله عز وجل الأعجل فطرا، فليعجل بالفطر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر به، وكان يواصل أحيانا استغناء بما يرد على قلبه من أنواع العلوم والإرادات والفتوحات الربانية مما لا يصل إليه أحد من البشر. المرة السابقة صحيح مسلم الإمام النووي قال على كلام القاضي عياض رحمه الله أنها من النفائس الجليلة، فقلت أنا ولولا الإشارات الكلامية، الإشارات الكلامية اللي موجودة فالأخ يقول فين هي، اللي هي في قوله الأفعال الزائدة الوقوع والمقدمات التي من باب الواجبات، وبعد هذا بعد هذه القواعد كمت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز. التقسيمات دي هي التقسيمات اللي المتكلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول للصحابة هذا ما يجب وهذا ما يجوز وهذا ما يمكن، هذه التقسيمات لم تكن موجودة. فالتقسيمات دي أصلا في الوجوب في الواجب والمستحيل والجائز، إنما هي في الإيه في علم الكلام. حديث أول مرة في حياتي اسمعه أو أرى، يعني خير أمتي في المدائن ثم الذين لهم في القرى ثم الذين لهم في العزب ثم الذين لهم بالنزوع. والله ما أعرفه ولا على الصيغة الصحيحة ولا الضعيفة كمان. نعم لا ده موضوع ثاني، ده حديث اصلا من بدا جفده ضعيف، وان كان الباديه فعلا سكن الباديه ما قد نهي عنها للمهاجرين. جماعه تقوم بتاويل اسماء الصفات، هل يجوز ان نقول ان هذه جماعه كافره؟ لا، التاويل بدعه ضلاله، التاويل بدعه ضلاله، لكن في اشياء لو اولت يعني قد تصل الى الكفر، لكن اللي هما اقوى في التاويل مع اثبات الصفات المشهوره المعلومه لديهم بالضروره لا يخرجهم الى الكفر. هل الفرد من نفسه من هذه الجماعه والسلام عليه يطلق على نفس الحكم؟ تبديع الشخص المعين بقى نقول هي الاعتقاد ده بدعي والقول بتأويل الصفات بدعة، ولكن الشخص نفسه لابد ان يقام بالحجة عليه. المشبه والمعطل كلاهما من شر اهل البدع. اعوذ بالله. هل يجوز حفظ ودراسة الشعر اذا كان نحو قول المتنبي في سيف الدولة: فما ترزق الاقدار من انت حارمه، ولا تحرم الاقدار من انت رازقه، ولا تفتق الايام ما انت رافقه، ولا ترتق الايام ما انت فاتقه؟ من جهة الدراسة عشان نعرف انه ضلال مبين، وكيف غلى الناس في الحكام والرؤساء والملوك ويتجنب ذلك ويحذر ويحذر منه. فنعم، كما نقل الله عز وجل لنا اقوال الكفار، وكذا نقل اهل العلم اقوال اهل البدع، فهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. كيف تعطل النفائق على الرب وفي نفس الوقت يقوم بحدوثها؟ ده هو أليس هذا تناقض؟ لا، ده هو حاجة واحدة ينفيها عن الله عز وجل، لأنه يجعلها مخلوقة من مخلوقاته، ليست صفة من صفاته، ليس يفعلها هو سبحانه وتعالى، ولكن يخلقها في غيره. من الذي يشفع في أبي طالب؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أبي طالب. حديث أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عنك أبا طالب بشيء؟ نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك. فقال: نعم، جعلته في ضحضاح من نار، وجدته في غمرات من نار، فجعل في ضحضاح من نار في رجليه شركا من نار يغلي من هو دماغه، ولولا انا لكان في ذلك اسفل النار. سؤال مش قادر اقراه صراحه كمان، بس هقراه عشان تحذير من الضلال البين يعني وسوء الادب الفظيع. يقول: هل يجوز تفسير ابن القيم كما فعل بعض علماء الكويت لانه خلف الاجماع؟ حاجه فظيعه جدا. علماء ايه يا راجل؟ وفي حد عالم برضه يقع في مثل ذلك؟ اللي يقرا كلام ابن القيم يجزم بانه يرى ان المساله فيها قولين، وان هو يستدل بالادله، ولا يعرف ان في المساله في اجماع؟ فضل ده تبجيء ابن القيم والله لا يرضى به. يعني مش عايز اقول مسلم، بس منصف ما يرضاش به اي منصف، فضلا عن سلفي، فضلا عن واحد يكون عالم، تبليغه فقط. وقلنا مرات عديده جدا ان القول قد يكون بدعه وقيل ليس بمتبع. فمين مين ده واحد يتفوه بتفسير ابن القيم رحمه الله تعالى؟ يقدر انا قدرت تكتبها ازاي؟ مش عارف انا صراحه. وعلماء بعد جاء تقول تفسير ابن القيم تقول بعدهم علماء؟ علماء ايه ده؟ جهال. اللي يقول كده ده جاهل. ان احنا بنقول ان القول ده بدعة ضلالة فعلا، لكن ابن القيم رحمه الله واضح جدا ان هو يرى ان المسألة فيها قولين، وينقله على شيخ الاسلام تيمية، وفهم النصوص على غير وجهها، وفهم الادلة على غير وجهها. وبعدين رجل عاش عمره وينصر السنة وينتصر لمذهب السلف ويدافع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل الدفاع، ويبذل من اجل الاسلام كل هذا البذل، وبعد كده اذا وقع في زلة لا 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 تغتفر له، ولا يقال انه زل من زلة العلماء ككل من زل قبل ذلك. نعم، هو فعلا بلا شك انه اجتهد فاخطا، وليست ليست موضع الاجتهاد، لكن المساله في حقه هو كانت كذلك. يبقى ده اسلوب اصلا من لا يعرفون فضل ذي فضل، او يظنون العصمه لكل احد. ده لو كده بقى يكفر الصحابه رضي الله عنهم، يلزموا تكفير الصحابه رضي الله عنهم، يلزموا تكفير يعني من انكر عذاب القبر من الصحابه رضي الله عنهم، يعني زي تكفير يعني من انكر بعض قراءات القران، وبعضهم يعني ينكر عنه انكر على بعض السور من القران. فمثل هذا الكلام كلام ضلال مبين والعياذ بالله، يفتح باب شر لا يقوله عالم هذا الكلام. احنا قلنا المره اللي فاتت اللي بيقول ان احنا ما نعرفش ابن القيم يبقى جاهل، مش فاهم حاجه ولا فاهم كلامنا. ابن القيم انا لا اظن ان احدا يعني يصح يعني فهمه لكثير من مسائل الاعتقاد الا يعني بان يقرا ابن القيم رحمه الله. يبقى ازاي ان احنا يعني ننكر القراءة له فضلا ان حد يقول عليه بشخصه انه مبتدع. لا، نحن لا نرضى بذلك. ثامن، من دونه بكثير نحن لا نرضى بالتسمية ممن يعني ظهرت يعني محاسنه ودفاعته، ممن وقع في بدع اشد واخطر واكثر، ومع ذلك طالما ان خيره قد غلب شره فنمسك عن التبيع شخص يقول حسابه على الله، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وما من احد الا ويغفل عن شيء من الكتاب والسنه والاجماع كذلك. كثير من المسائل قد يظن البعض ان فيها اجماع وليست كذلك، وبالعكس قد يظن ان انها ليست اجماعيه وهي فيها اجماع صحيح لكنه لم يطلع عليه، والعبره ببلوغ الحجه. فما نقول في التكفير والتفسيق والتبديع بالنسبه للمعين كلام واحد، لا يفسق ولا يبدع ولا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجه. وما نظن ان احدا يعني ناقش ابن القيم رحمه الله واقام عليه الحجه في ذلك. احنا بنتكلم كلام لاننا ابن القيم حبيب الينا والحق احب الينا منه، فلو قلنا ان في ادله تختلف يعني خلاف كلام ابن القيم ليس معناها ان احنا نذم ابن القيم رحمه الله او نقدح فيه رحمه الله تعالى وجزاه عن الاسلام خيرا. والقول الثاني انه رجع او ان ده قول ثاني. يعني ما معنى ان الله هو الاخر الذي ليس بعده شيء مع الايمان ببقاء الجنه والنار وخلودهما؟ هي هما باقيتان بابقاء الله لهما، اما الباقي بذاته فهو وحده لا شريك له سبحانه وتعالى.